شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على محجة بيضاء، طريق لا لبس فيه ولا غبش، لا يزيغ عنه إلا هالك. فصلى الله عليه، صلى الله على محمد وعلى آل محمد، كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنه حميد مجيد. أما بعد، فخير ما يعمر الإنسان به وقته ويصلح به قلبه ذكر الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا، فذكره به تطيب القلوب وتطمئن. قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن غفل عن ذكر الله قسى قلبه، وعندما تذكر فضائل الذكر وتقرأ آياته وتتلى أحاديثه ينصرف ذهن كثير من الناس إلى أن الذكر هو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وما أشبه ذلك من الأذكار المطلقة والمقيدة، ولا ريب أن ذاك من ذكر الله. لكن ذكر الله لا ينحصر في هذا، بل ثمة ذكر قد يكون أعظم وقد يكون أنفع للإنسان، وهو تعلمه الحلال والحرام، وهو معرفته أحكام الشريعة وبيان القرآن، فإن هذا من أعظم الذكر الذي تطيب به القلوب وتصلح به الأعمال. ولذلك جاء عن غير واحد من أئمة العلم من سلف الأمة أن مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، أي المجالس التي تعرف بها أحكام الشريعة. ولهذا جلوسنا في مجالس العلم، سواء كان ذلك تفسيرا أو شرحا لحديث أو بيانا لفقه أو ما كان من العلم وطرق تحصيله، كل ذلك من ذكر الله. فليستحضر المؤمن النية الصالحة في حضور هذه المجالس، وأنه في مجالس ذكر، وأنه يذكر الله سامعا وتاليا معلما ومتعلما، فبذكره تطيب القلوب. وعندما تغيب النيات تضعف الأجور، بل قد تمحى بركة الأعمال ولا يدرك الإنسان من عمله شيئا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنيئا لمن استحضر النية الصالحة في طلبه للعلم وفي جلوسه مجالس العلم وفي سماعه لذكر الله عز وجل وبيان أحكام شرعه وتأويل كتابه وشرح معاني كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: أي العمل خير؟ قال: العلم لا عدل له. لكن لم يذكر ذلك مطلقا، بل قال: لمن صلحت نيته. فحري بطالب العلم الذي يسعى لإدراك أحكام الشريعة، فهم كلام الله، فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إدراك مقاصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حري به أن يستحضر النية الطيبة، أن يستحضر النية الصالحة. فبالنية تختصر المسافات، وبالنية يدرك الإنسان من العلم والفتوحات ما لا يدركه بعمله وجهده. قال ابن القيم رحمه الله ناقلا: وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب. فالعلم مواهب وفتوحات وعطايا وهبات، والله أعلم حيث يجعل رسالته، في الرسل أصلا وفي أتباعهم تبعا، فإن الله يصطفي لهذا العلم قلوبا صلحت لحمله وفهمه والعمل به والدعوة إليه. فجود قلبك وأخلص النية لله عز وجل في تعلمك، واحرص على أن يكون ذلك لله، فإنه ما كان لله بورك فيه وجنى منه الإنسان خيرا عظيما كثيرا. فكم من الناس يصرف وقتا طويلا في القراءة والمطالعة والبحث والمناقشة ولا يدرك من ذلك كبير فائدة. من أعظم أسباب ذهاب الفائدة واضمحلالها وعدم البركة في العلوم هو أن الإنسان لم يستحضر النية على وجه الكمال، إخلاصا لله عز وجل ورغبة فيما عنده وطلبا للفضل منه جل في علاه. الذي يعمل بلا نية كالذي يحرث في الماء لا يدرك شيئا. لا يمكن أن يزرع الإنسان زرعا في الماء، ولا يمكن أن يستقر بذر في الماء، ولذلك جهد بلا تعب، جهد بلا نفع، تعب بلا نتيجة. فلنخلص النية لله عز وجل، ولنستحضر ذلك في كل قراءة نقرأها، وفي كل درس نحضره، وفي كل علم نتعلمه، وسنجد بذلك بركة في أنفسنا أولا، وفي فهومنا ثانيا، وفي أعمالنا ثالثا، وفي دعوتنا رابعا. فإن ذلك سلاسل من الخير مبدأها: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. مبدأ هذا الصلاح المتسلسل في الإدراك والحفظ والفهم والعمل والتعليم والدعوة هو أن تصلح النية. فأصلح القصد وابذل السبب وأبشر، فإن فتوحات ربك جل في علاه لا حد لها ولا حصر. يفتح الله لك من أبواب المعرفة والعلم والإدراك والفهم ما لا تجده بلا تلك النية الصالحة. ولو كان الإنسان حديد الفهم، قوي الذهن، سيال الفكر، لكنه غائب النية، ذاك قد ينفعه، لكن تجد لعلمه لكنك لا تجد لعلمه بركة، ولا تجد لعلمه ذكاء. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: في قوم لهم من الفهم وعمق النظر شيء كبير، لكنهم جانبوا الصواب في أقوالهم وأعمالهم ومناهجهم. قال: أولئك قوم أعطوا ذكاء، أعطوا ذكاء أي فهما وإدراكا، لكنهم لم يعطوا ذكاء. والذكاء سمو وعلو وارتفاع وفتح وطيب في الجوهر والمظهر، في السر والعلن، في الباطن والظاهر. اللهم ارزقنا نية صالحة، وبارك لنا في العلم يا رب العالمين، واجعلنا ممن يطلبه لك لا لسواك. اللهم اجعل عملنا خالصا، واجعله لوجهك مخلصا، وارزقنا صالح العمل في السر والعلن، ولا تجعل لأحد في أعمالنا وأقوالنا نصيبا يا رب العالمين. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نبتدئ قراءة أبواب العمرة التي صنفها الإمام البخاري رحمه الله، وضمنها كتاب الحج في صحيحه: أصح كتاب بعد كتاب الله. وأبواب العمرة جملة من الأبواب ذكر فيها جملة من الأحاديث، وقد جرى في ذلك على ما جرى عليه في بقية الصحيح من الترجمة لكل جمع من الأحاديث يتعلق بمسألة من مسائل العلم، وذكر تحت تلك الترجمة بعض الأحكام والأقوال وجملة من الأحاديث المتصلة بتلك المسائل. وسنتناول إن شاء الله تعالى هذا في مجلسنا ابتداء من اليوم إلى آخر أيام الدورة بنهاية يوم الخميس إن شاء الله تعالى. وطريقتنا في ذلك هو قراءة ما يسر الله تعالى من الحديث والتعليق عليه، ثم في ختم المجلس نستمع إلى جملة من المسائل التي يتسع لها الوقت للإجابة عليها. فنسأل الله العظيم أن يجعل مجلسنا مجلس ذكر ترتفع به الدرجات وتعلو به المنازل وتصلح به القلوب، ويفتح لنا فيه فتحا مبينا في العلم والعمل والدعوة والبيان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، قال رحمه الله تعالى: كتاب العمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
افتتح المصنف رحمه الله هذه الأبواب في بعض النسخ بالبسملة، وقد جرى البخاري رحمه الله على افتتاح الكتب وبعض الأبواب بالبسملة جريا على ما عليه العمل في كتاب الله عز وجل من افتتاح السور بالبسملة. والافتتاح بالبسملة مما يحصل به الخير والبركة، ففيه التأسي بكتاب الله عز وجل، فإن الله افتتح كتابه بالبسملة، وذلك في أوائل سور القرآن عدا سورة براءة. وكذلك فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفتتح كتبه ورسائله بالبسملة صلوات الله وسلامه عليه، وذاك هديه في كتبه. وعلى هذا جرى علماء الأمة في افتتاح الكتب بالبسملة. والبسملة ليست كلمة تقال دون قصد ولا معنى، بل هي جملة مفيدة تامة يقصد بها التبرك بالبداءة بسم الله عز وجل. ولذلك كان افتتاح الوحي الكريم إلى النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه بالبسملة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات كان افتتاح الوحي الكريم بالأمر بالبسملة، بالأمر باستحضار البسملة عند القراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالبسملة لها شأن عظيم في ما يتعلق بطيب القلب وصلاحه، بحصول البركة بالبداءة باسم الله عز وجل واستصحاب ذلك في أثناء القراءة. فما كان بالله حصل منه الخير والبركة، وما كان بدونه خلا من كل خير وبركة. فقولك بسم الله الرحمن الرحيم أي أقرأ مستعينا بالله، مستصحبا ذكر الله وتعظيمه في قراءتي، هذا معنى قولك بسم الله عندما تقوله في بداية قراءتك، وكذا عندما تقوله في شأن من شؤونك، عندما تدخل بيتك وتقول بسم الله، عندما تدخل المسجد وتقول بسم الله، عندما تذبح وتقول بسم الله، كل ذلك هو طلب للبركة التي في اسم الله جل وعلا لتحل عليك في عملك الذي ذكرت الله جل وعلا عنده. وأسماء الله مباركة، قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه وبحمده. وبركة أسماء الله أولها أن تعرف بها الله، فمن عرف الله هدي إلى كل خير. ثم العلم بالله يفتح لك أبوابا من البركة والخير لا تدركها بدونها، أي بدون معرفته ومعرفته بأسمائه وصفاته جل في علاه. لذلك حري بالمؤمن أن يستحضر هذا المعنى عندما يقول بسم الله. نحن تجري على ألسنتنا بسم الله في مواطن كثيرة لكننا لا نستحضر المعنى فيقل الأثر، لكن كلما حضر القلب وانتبه الفؤاد عند ذكر الكلام، عند ذكر الله بالأقوال والكلام، كان ذلك من دواعي حصول الخير له في الدنيا والآخرة. لهذا حري بنا أيها الأخوة ونحن نقرأ هذه الكلمة في شأننا كله، في قراءتنا، في كتابتنا، في ذبحنا، في دخولنا المسجد، في غير ذلك من الأحوال، حري بنا أن نستحضر أننا بالبسملة نستعين بالله ونستصحب أسماءه طلبا للبركة التي فيها، كما قال جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. حتى تعرف عظيم البركة في الأسماء اقرأ سورة الرحمن. سورة الرحمن افتتحت بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن، ثم ذكر الله جملة من الفضائل والنعم والخيرات التي يفتحها على عباده في الدنيا والآخرة، ويذكر بتلك النعم فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما فرغ من ذكر ذلك كله ختم السورة بإيش؟ بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الافتتاح باسم الرحمن والاختتام بذكر بركة أسمائه، وأن كل ما في هذه السورة من خيرات وعطايا وهبات ومنن هي من بركة اسمه جل في علاه. ولاحظ في قراءتك القرآن الفواتح والخواتيم للسور ثمة ارتباط، ولكلام الله من الأسرار والمعاني ما تندهش له القلوب إذا وقفت عليه. لكن نحن مع القرآن كحالنا مع الآيات الآفاقية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فلا تؤثر عبرة ولا ذكرة ولا عظة. إذن افتتاح الكلام بالبسملة هو لطلب الاستعانة بالله عز وجل واستحضار ما في هذه الأسماء من البركة واستصحاب لهذه الأسماء جنيا لنفعها وبركتها. قال المصنف رحمه الله أبواب العمرة، أي الأبواب التي جعلها متصلة بالعمرة، وهذا ضمن كتاب الحج. والأبواب جمع باب، والباب هو المدخل كأبواب البيت، فإنها مداخله التي تصل إلى أقسامه وحجره وما فيه. فكذلك هذه الأبواب هي مداخل تتعلق بهذا العمل وهو العمرة. جمع فيه المصنف رحمه الله جملة من المسائل وصنفها ضمن أبواب، في كل باب تجد مدخلا يتعلق ببعض المسائل المتصلة بالعمرة. العمرة أيها الإخوة من حيث اللغة هي الزيارة، هذا ما ذكره أكثر المتكلمين عن المعنى اللغوي للعمرة وعليه تواطأت كلماتهم. فالعمرة هي الزيارة لغة، تقول اعتمر فلان أي زار، أو اعتمرت فلانا أي زرته. وقال المازري الاعتمار في الكلام لزوم الموضع، لزوم الموضع أي لزوم الموضع الذي عمرته، ومنه عمارة الشيء أي سكناه والنزول فيه، ومنه عمارة المسجد الحرام، فإن العمرة مما يعمر به المسجد الحرام. وقال آخرون العمرة هي القصد، فاعتمرت الشيء قصدته. وعلى كل حال هي معاني متقاربة، وقد تطلق العمرة على كل هذه المعاني فتكون لفظاً مشتركاً، فتطلق على الزيارة وتطلق على القصد وتطلق على لزوم الشيء وسكناه. أما في الاصطلاح فالعمرة هي زيارة البيت على وجه مخصوص، هذا من التعريفات المشهورة للعمرة أنها زيارة البيت أو قصد البيت العتيق على وجه مخصوص، أي على صفة وعلى حال مخصوصة. وقال بعضهم في تعريف العمرة أنها عبادة الله، أنها عبادة يلزمها طواف وسعي وتقصير مع إحرام، وهذا تعريف للعمرة بأعمالها. فهذا بيّن لنا الإجمال الذي في التعريف الأول حيث قال على وجه مخصوص، والمقصود بالوجه المخصوص هو الإحرام والطواف والسعي والتقصير. وقيل في تعريف العمرة إنها زيارة البيت والسعي بين الصفا والمروة على صفة مخصوصة. وفي كل الأحوال هذه معان متقاربة وألفاظ المقصود منها بيان حقيقة العمرة. والعلماء في بيان حقيقة الشيء إما أن يبينوا الشيء ببعض أحكامه، وإما أن يبينوه بصفته، وإما أن يبينوه بالمثال، وهذا ما جرى عليه كثير من العلماء في تفسيراتهم وتعريفاتهم. والمقصود من التعريف هو التصوير الإجمالي، إعطاء الفكرة الإجمالية للشيء، وأما التفصيل فإنه يدركه من خلال ما ذكر في بقية الباب وبقية البحث من تفصيلات. بدأ المصنف رحمه الله أبواب العمرة ببيان حكمها، فقال باب وجوب العمرة وفضلها، هذا هو الباب الأول، وهو المدخل الذي جعله المصنف رحمه الله لمعرفة أول مهمات هذا الباب. أول مهمات هذه العبادة هو معرفة حكمها ومعرفة فضلها. فقال رحمه الله باب وجوب العمرة، أي ما جاء من الآثار والأحاديث في وجوب العمرة وفضلها. وقوله رحمه الله وجوب العمرة جزم بحكمها، وهو أن العمرة واجبة، والمقصود بالوجوب هو اللزوم. فمعنى قول باب وجوب العمرة أي باب لزومها وأنها لازمة، وهذا هو أحد القولين في حكم العمرة كما سيأتي تفصيله وبيانه. ثم قال بعد ذلك وفضلها، أي هذا الباب تطرق لمسألتين، المسألة الأولى حكم العمرة وهو الوجوب، والثاني الفضل، فقال وفضلها. والفضل في اللغة يطلق على الزيادة، الفضل في اللغة يطلق على الزيادة، والمقصود به هنا ما يزيد به الإنسان خيرا بهذا العمل، فالفضل هنا هو ما رتب على هذا العمل من الأجور والخيرات والحسنات، هذا المقصود بالفضل. فقوله باب وجوب العمرة وفضلها، الواو هنا تحتمل واحد من أمرين: إما إنها عطف متغايرات فبحث حكم قرر حكم العمرة ثم ذكر فضلها، وإما أن يكون من باب عطف العام على الخاص، فإن فضل العمرة معطوف على وجوبها، ومعلوم أن كون الشيء واجبا يدل على فضله، فيكون هذا من باب عطف إيش؟ العام على الخاص، الفضل يشمل أنها واجبة ويشمل غير ذلك. نقف على الاحتمالين في الواو: الاحتمال الأول أنها عطف متغايرات، والاحتمال الثاني أنها من باب عطف إيش؟ العام على الخاص. إذا قلنا إن عطف متغيرات فليس ثمة إشكال، قرر قضيتين وتناول في هذا الباب مسألتين: المسألة الأولى حكم العمرة، والمسألة الثانية الفضائل المترتبة على العمرة. وهنا نقول إن كثيرا من الناس يظن أن العمل الواجب لا فضل فيه، ويظن أنه لا حاجة إلى البحث في فضائل الأعمال الواجبة، وهذا غلط. فالله تعالى قد ذكر جملة من الأعمال الواجبة والفرائض والشرائع، وذكر فضائلها وما رتبه على تلك الواجبات من الأجر في الدنيا والآخرة. أهم الواجبات الإيمان، والله تعالى يقول في محكم كتابه: ومن يؤمن بال، يقول جل وعلا في الطاعة وهي حاضرة، يقول: من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكر الطاعة وهي لازمة، طاعة الله ورسوله طاعة واجبة لازمة، رتب عليها ما ذكر من الفضل، فليس ثمة انفصال بين الفرض وبين الفضل، فقد يذكر الله تعالى عملا واجبا ولا يقتصر فقط على ذكر وجوبه، بل يذكر فضائله. وفائدة ذكر الفضائل حث النفوس والقلوب على إدراك تلك الأعمال والقيام بها، وأيضا النشاط على تجويدها، فإن الأجر مرتب على قدر جودة العمل وإتقانه، فبقدر ما تتقن من العمل بقدر ما تنال من الأجر. هذا من فوائد ذكر الفضائل فيما يتعلق بالواجبات. وإذا قلنا إن الواو هنا من باب عطف العام على الخاص، فهو كما سبق، وإضافة إلى هذا يكون من فضائل العمل أنه واجب، وهذا لا إشكال فيه، فإن من فضائل العمل أن يذكر أن الله فرضه على وجه اللزوم، فكل ما فرضه الله تعالى على وجه اللزوم والوجوب فإنه خير مما لم يفرض، فالفرائض أعظم فضلا وأكبر أجرا من النوافل. ولذلك كل عمل واجب من دلائل فضله وعلامات تقدمه أن الله أوجبه وفرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فجعل في مقدمة محاب الله ما فرضه على عباده، فمن دلائل فضل العمل أن الله فرضه، فما فرضه الله هو من علامات فضل العمل، وجعلها قاعدة لتعرف مراتب العمل، لأن بعض الناس تنزل عنده فضائل الأعمال الواجبة لأنه لم تأتي فيها نصوص كثيرة تبين فضلها، بخلاف بعض الأعمال المستحبة جاء فيها فضائل كثيرة. نقول مهما بلغت الأعمال المستحبة من الفضائل فإن فضل العمل الواجب الذي من جنسها أعلى وأعظم، أعلى وأعظم. إذن من دلائل فضل العمل كونه مفروضا، كونه واجبا.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.